RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
بونغو جيتس
مونتي كارلو الدولية.
مراسلتنا صفاء مكنا، أنت معنا مباشرة من سوريا.
شكرا لك حسن الطهراوي، كنت معنا مباشرة من أنقرة.
نشوان العثماني، كنت معنا مباشرة من مدينة عدن في جنوب اليمن.
مراسل مونتي كارلو في القدس زياد حلبي.
مونتي كارلو الدولية يوميا من باريس، تغطية شاملة بفضل شبكة مراسليها العالمية، أخبار متواصلة شاملة وعالمية. مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
رحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، ورحب بضيف عزيز علينا، هو دكتور محمد خير العجي الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ميدكير في دبي. إذن هو معنا على الخط من دبي. كيف نحافظ على صحة الكبد؟ موضوع هام جدا طبعا، خاصة مع نمط العصر السريع، مع التغذية أيضا الحالية. سنعرف أكثر من دكتور محمد خير العجي كيف نحافظ على صحة الكبد. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا، أهلين سونيتا وأهلين بالجميع، وأتمنى الجميع مثل العادة صحة مستدامة للكبد وللصحة بشكل عام،
ولك أيضا لعائلتك دكتور محمد. شكرا على مساهمتك معنا دائما في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية. طبعا الكبد هو عضو مهم جدا في جسم الإنسان، لديه وظائف هامة، لديه وظائف أيضية على ما يبدو، وأيضا وظائف هامة بالنسبة للجهاز المناعي. ياريت تفسر لنا ما هي وظيفته، ما هو دوره؟
تمام. الكبد هو من الأعضاء النبيلة، النبيلة يعني ما فينا نستغني عنها بحياتنا، لأنه بيعمل العديد من الأعمال ما فينا نجملها بسطرين، ففي نخفينا نختصرها. هذا الكبد العضو مساهم جدا في الجهاز المناعي، مساهم جدا بتشكيل الهرمونات، بتخزين الفيتامينات، بشكل مصفات للجسم من السموم الموجودة عن طريق الأدوية، عن طريق المواد الكيماوية، عن طريق الأغذية، بيساعد على تصفية الأدوية، تطهير الجسم من الدهون وآثاره. فهو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأعمال اللي ما فينا، مسؤول عن البروتينات اللي بتعمل على تخثر الدم، يعني تخثر الدم تبعنا، الدم اللي سيلانه المناسب لحياتنا، بيعتمد كثير على وظائف منتجات من هذا الكبد. بيفرز مادة مهمة هي العصارة الصفراوية اللي بتساعدنا على هضم الأغذية الهضمية، تفتيتها والاستفادة منها. مهم جدا لامتصاص الفيتامينات الذوب المذابي بالدسم، مثل فيتامين دي، مثل فيتامين اي كي. فهو عبارة عن شغلة عظيمة. الأهمية الكبيرة لها بتطلب منا أن نهتم فيها ونحافظ عليها. فالمهم جدا بهالفترة الصغيرة اللي نحكي فيها عن أهمية الكبد وكيف أن فينا نحافظ على وظيفته.
نعم، على كبد سليم طبعا.
كبد سليم بيستمر معنا بطيلة حياتنا، وكل ما كان كبدنا سليم كل ما كان جسمنا سليم. هاي فينا نقول بشكل، فينا نقول قاعدة يعني. نعم. الكبد السليم
في
يعني
الجسم السليم.
جسم سليم.
نعم.
تماما.
شكرا لك على هذه المقدمة دكتور محمد خير العجي، أشكرك فعلا، لأن هذه المقدمة على الأقل ستسمح لنا لماذا يجب الحفاظ على صحة كبد سليمة وجيدة وربما الابتعاد عن بعض الأطعمة عن بعض المواد التي تؤثر سلبا على كبدنا. الآن سننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة تقول هناك أمل جديد لمرضى تليف الكبد قد يغني عن الزراعة.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
توصل علماء إلى أن دواء جديدا لعلاج السرطان قد يغني مرضى تليف الكبد عن الحاجة إلى عملية زراعة كبد. ويمتلك الكبد القدرة على إصلاح نفسه، لكن الأشخاص الذين تضرر العضو لديهم بسبب تعرضهم لإصابات أو لإدمانهم على الكحول أو تعاطيهم لجرعات زائدة من المخدرات يفقدون القدرة على ذلك. ويعتقد الباحثون أنه قد يكون بإمكانهم إعادة تلك القدرة للكبد من خلال أدوية يتم تطويرها حاليا كعلاج للسرطان. ووجد فريق باحثين من جامعة إدنبرا ومعهد بيتسون لأبحاث السرطان في غلاسكو بسكوتلندا أن تعرض الكبد لإصابات كتلك يؤدي إلى عملية شيخوخة، حيث تتوقف الخلايا عن العمل. وأوضحوا أنهم اكتشفوا إشارة كيميائية مسؤولة عن مثل هذا الخلل، وقد نجحوا في تجاربهم على الفئران في حجب تلك الإشارة من خلال الدواء المضاد للسرطان، وفق ما ذكرت صحيفة سان البريطانية. وأشار الباحثون إلى أن العمل على هذه الأدوية لا يزال في مراحله الأولى، لكنه قد يحدث فرقا كبيرا لمرضى تليف الكبد في حال نجاح تجارب أخرى عليه للتحقق من فعاليته على نحو أكبر.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن دكتور محمد خير العجة، أتمنى أن نحصل على تعقيب منك على دراسة اليوم التي تمنح أملا جديدا لمرضى تليف الكبد الذين ينتظرون طبعا زراعة كبد.
تمام، هلأ نحن بس مختصر صغير ليش بيصير عنا تليف.
نعم.
أي أذية مستمرة على الكبد تحت تأثير كحول، تحت تأثير أدوية، تحت تأثير فيروسات الكبد الـ A والـ B والـ C وما شابه، أي شيء يؤذي الكبد بشكل مستمر بيخلي يتشكل عنده ألياف تدافع عنه. هالألياف بتحجب الخلايا عن بعضها بشكل جذر، هالألياف تجتمع مع بعضها وبصير تليف الكبد. فطالما في عندنا السبب موجود فبيضل التليف موجود عم بتشكل، وبعد ما يصير تليف بيصير في بتفوت بقلبها التليفات، تندخل فيها مادة مثل الشمع فبتحول لتشمع كبد. مرحلة التليف هي مرحلة كثير مهمة إنه نتخلص نكتشفها أول شيء، وثاني شيء نعرف شو السبب مشان نحاول نخلص منه مشان ما يتطور التليف لتشمع. نحن هذا الأدوية عم ذكروها بالتقرير في مرحلة التليف وليس مرحلة التشمع، بس على شرط إنه نقدر نتجنب السبب. السبب إن كان كحول نبعد عنه، إن كان فيروس نخضي عليه، إن كان تناول بعض السموم أو بعض الأغذية اللي ممكن تسبب لنا تشحم بالكبد وبالتالي تليف، فهذا الدواء حيفيدنا بهالمرحلة هي مو مرحلة التشمع. المرحلة اللي مهمة بمرحلة التليف وتكون في عنا كبد دهني، يعني في دهن على الكبد وتأذى وصار في عنا تليف، كثير في دراسة جديدة ومهمة على تناول الأسبرين بجرعة صغيرة تحمي من تطور الكبد من تليف لتشمع.
نعم.
هذا أحد بس الهدف من المغزى الأساسي هو الاعتناء بالكبد ومحاولة تجنب الأسباب المهيئة لحدوث التليف.
سنعرف منك ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تلف الكبد أو إلى الإساءة إلى صحته، وسنعرف منك كيف من الممكن أن ندلل كبدنا أملا. فسنعطي أرقام الهواتف لمستمعينا لكي يتصلوا بنا في الجزء الثاني من حلقة اليوم إذا أرادوا الاتصال بك وطرح الأسئلة عليك. على الهاتف. هذا هو رقم الاتصال بكاتيا في قسم التنسيق 00-33-969-32-3314. إذا أردتم الكتابة إلينا بأسئلتكم إذا كتبتم على رقم الواتس أب التالي ستصلني مباشرة إلى الاستوديو الأسئلة الخطية 00-33-607-29-4972. من الممكن الكتابة أيضا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. إذن نعود إليك دكتور محمد، ما هي نصائحك لتدليل الكبد كما ذكرنا للحفاظ على سلامته على صحته؟ تفضل.
في تعقيب صغير، أنه عادة أمراض الكبد المزمنة بالبداية محل الفترة اللي فينا نتدخل عليها هي بتكون صامتة، يعني ما لا أعراض، لا بتشكى من ألم، لا بتشكى من تعب، ما في أعراض نهائيا. ومن هون تجي أهمية الفحص الدوري، الفحص الدوري السنوي وندخل بالفحص الدوري نعمل تحاليل لوظائف الكبد.
ما هي فحوصات الكبد التي تجرونها؟ هل هي تحاليل دم؟ ما هي ما هي الفحوصات؟
تحاليل الدم هي عبارة عن الليفر انزيم، يعني خمائر الكبدية بتبين، تعطينا مشعر انه هذا الكبد فيه شيء عم بيأذيه ولا هو بصحة سليمة او بوضع سليم. وممكن نلجأ لإجراء الالتراساون او الايكوغرافيا ابدومينال للكل بطن مشان نشوف الشكل والنسيج تبع التكستشر تبع الكبد، نشوف اذا في الياف، في شحم، في تشمع، ما شابه. فكثير مهم المرحله الصامته نكتشفها. هلا كيف نحافظ على كبد سليم؟ كيف ندلله هالكبد؟ اول شيء اكيد اهم شيء هو النظام الغذائي المتوازن. شو المتوازن بقصد فيه؟ يعني متوازن هو القليل بالسكريات، الكثير بالالياف، وخاصه الموجوده بالخضار. الخضار مهمة جدا، مثل البروكولي، مثل الأرديشوكي، مثل البراسيا، مثل الحمضيات، كمان مهمة جدا لتدليل الكبد تبعنا نحافظ عليه.
يعني حمضيات، هل
حمضيات
عصرة ليمون حامض صباحا في كوب من الماء مهم للكبد أم لا؟
برافو برافو. نعم. كتير مهمة هاي.
نعم.
وحتى
ما الذي يفعله هذا؟
لأنه هو بيساعد على تجديد وتنظيف خلايا الكبد.
نعم.
وخاصة الصبح على الري، هو وزيت الزيتون، فهذا من الشغلات المنيحة كتير لي. كتير مهم أنه نتجنب المشروبات الغازية، كتير خطيرة على الكبد. أحد أسباب تشحم الكبد وزيادة إصابة الأطفال خاصة المراهقين بزيادة نسبة الشحم بالكبد أو الكبد الشحمي أو الكبد الدهني هو المشروبات الغازية.
تصور طبعا. يعني نعتقد بأنه المشروبات الغازية غير يعني نعلم بأنها مضرة بالنسبة للبدانة، بالنسبة لوجود سكريات فيها، ولكن لم نكن نعلم أنها تؤثر فعلا على الكبد.
نعم. بشكل ملحوظ على الكبد. أكيد نحن نتجنب الدهون وخاصة الدهون المشبعة، هذا من ناحية النظام الغذائي المتوازن. الإكثار من السوائل وخاصة الماء كمان مهم جدا، لأنه التشفاف بيأثر على أعضاء الجسم، ومن بينها وأكثر شيء بتأثر فيه الكبد.
نعم.
بيصبح يعني بتضعف مقدرته على تنظيف الجسم من السموم.
نعم دكتور محمد. نعم عذرا على مقاطعتك. كنا نظن في السابق ونسمع مثلا ونربط دائما كل أمراض الكبد أو خاصة تشحم الكبد بشرب الكحول والإدمان على الكحول. أنت تقول اليوم أنه حتى شرب المشروبات الغازية مؤذي للكبد.
تمام.
يا ترى ما الذي تفعله المواد أو المشروبات الغازية، وما الذي تفعله الكحول؟ يعني كيف، ما هي الآلية؟ تمام. كيف تتلف الكبد؟
الآلية أول مرحلة الكحول، تصفية الكحول من الجسم يتم عن طريق خلايا الكبد. وقت يكون في عنا إدمان كحولي، هذا بشكل عبء سمي على الخلايا الكبدية، وبالتالي بيحدث تراكم الدهون، بعدين بيصير في التهاب كبد دهني كحولي، بعدين بيصير تليف، بعدين بيصير تشمع، هذا مع استمرار وجود الكحول.
لماذا؟ ما الذي يحدث؟ يعني الكحول ما الذي تفعله؟
الكحول هي عبارة عن مادة سامة أو ثقيلة على الكبد.
نعم.
فهذا بتعمل عبء، مثل ما ذكرت أول شيء، أي شيء بيعمل عبء دائم. نعم. ضغط دائم على الخلايا الكبدية، هذا بيؤدي لحدوث تليف قبل منه تراكم الدهون، وبعدين يصير تليف، بعدين يصير تشمع نتيجة معاناة الدائم بتصفية الجسم من الكحول ومشتقاتها ومنتجاتها. نعم.
يعني الكبد لا يستطيع أن يتخلص من هذه المواد السامة وتبقى فيه وتقضي على خلاياه،
بتزعجه، بتساوي لا. إرهاق عليه، لا. تعمل حمل على وظيفته. يعني لنشبه القصة، إذا في طاقة للخلايا الكبدية تحمل مثلا 2-3 جرام من الكحول، ستر تصفيها بإضافة لعملها، وإذا بيكون في عنا أكثر من هيك حيكون عبء، ما بيلحق الكبد يصفي، وبيصير في مجهود عليه، هالمجهود بالخلايا بيؤدي لحدوث تجمع الشحوم عليها وتجمع الألياف عليها، وبالتالي بعدين حدوث التشمع، فهو نعم. حيكون مرهق يعني.
نعم، إذن الامتناع عن شرب الكحول، ذكرت أيضا الامتناع عن شرب المشروبات الغازية، ذكرت أنه أكل الخضروات الخضراء مهمة جدا لتنظيف الكبد. ماذا عن الأشخاص الذين يعملون للأسف في معامل تنتشر فيها روائح مواد كيميائية، يستنشقون منتجات تنظيف، مبيدات حشرية، هل هذا يضر بالكبد؟
أكيد في كتير، ذكرت أنه في عنا تعرض الأشخاص للكحول مثلا أو للسموم الصناعية.
نعم.
كثير من السموم الصناعية بحاجة الإنسان معرض لها، خاصة مثلا الرصاص كانوا بالمطابع قديمة أو ما شابه، أو في مادة الإسبستوز أو في مواد تانية، هي بتسبب عبء على الكبد وبالتالي حدوث تليف. هلا الأشخاص دول أكيد في وسائل وقاية عن طريق كمامات، عن كل مادة سمية في إلى وسائلها الوقاية، إن كان التنظيف اليدين، إن كان تهوية المكان. الشيء المهم هون إنه نعتمد على نظام غذائي عالي بالسوائل، عالي بالفواكه والخضار، يحاول إنه يعمل تنظيف لكبده ليحاول يخلص من هالتأثيرات السمية للعناصر السامة.
هل هناك أدوية تضر بالكبد، أدوية توصف لنا كمسكنات؟ نعم، ما هي الأدوية التي تضر بصحة الكبد؟
من أهم آليات المحافظة على الكبد هو الاهتمام باستخدام الصحيح للأدوية. في كتير أدوية بتصير طرحة عن طريق الكبد أو طرحها عن طريق الكلى. الأدوية وقت بناخدها بكمية كبيرة بشكل عشوائي، أيام بيصير في تراكم إلها، لا في هامش كبير من الأدوية، لذلك بيكون غالب الدواء وخاصة ناخده لفترات طويلة بيكون تحت مراقبة طبيب، بيكون تحت إشراف طبي. ما ناخد دواء وخاصة أدوية لفترات أشهر أو سنوات من تلقاء نفسنا، لأنه هذا ممكن يعرض كبدنا للإصابة بالالتهاب الكبد الدوائي أو حتى التليف الدوائي. فهذا كتير مهم أنه ننتبه، وخاصة في بعض الأدوية اللي لازم نستخدمها بإشراف طبي، لأنه لازم نراقب وظيفة الكبد. مثلا الدواء تبع حب الشباب بيعرفوه كتير
ريوكتان،
هذا ضروري نعمل فحص لوظائف الكبد، هو ضروري ناخده.
نعم.
بس أحيانا بيأثر على الكبد، فضروري نعمل تحاليل دورية كل شهر لوظيفة الكبد، تحليل دم، متى ما شفنا أنه الوظائف بلشت تضطرد نضطر نوقف الدواء. فهي قصدي يعني الأدوية لازم تأخذ بشكل صحيح وما تأخذ بشكل عشوائي.
نعم.
هذا من أحد.
وهل المرضى مثلا مثل مرضى السرطان أو الأمراض المزمنة للأسف الذين لا يستطيعون الاستغناء عن العلاجات، يجب أيضا أن يجروا كل هذه الفحوصات دوريا؟
أكيد كل دواء وله تأثيراته، في منه ضروري نعمل فحوص لوظائف الكلى، في منه ضروري وظائف الكبد لمتابعة لنكتشف إذا صار اختلاط من هذا الدواء.
نعم.
ما عم نوقف الأدوية أكيد، الدواء لازم يكون تحت إشراف الطبيب، وإيقافه أو استمرار استعماله حيكون تحت
الرقابة الطبية.
الطبية.
نعم. دكتور محمد، ذكرت أنه الإصابة في البداية بأمراض الكبد تكون صامتة، ولكن هل هناك أعراض ربما قد تنبئنا ببداية شيء ما، ببداية مرض ما في الكبد؟
كثير حلو هذا السؤال، لأنه نعم. هو ممكن يكون مفتاح لاكتشاف بعض الآفات الكبدية المزمنة.
نعم.
مثلاً الحكة الجلدية المبهمة السبب، يعني بصلى شهر شهرين حكة جلدية.
نعم.
ضروري نشوف وظيفة الكبد لأنه ممكن تكون تخفي إصابة كبدية مزمنة. هي شغلة مهمة. اثنين، الإحساس التعب المزمن أو الخمول قد يكون بسبب إصابة كبدية، بداية إصابة كبدية مزمنة. النحول المفاجئ، يعني الشخص اللي بحس أنه صار في عنده نقص شهية، ممكن يكون مفتاح لتشخيص إصابة كبدية مزمنة. فأحيانا غير التعب وزيادة نقص الوزن، في عنا أحيانا آلام مفصلية، أحيانا بيصير في عنا غثيان أو أقياء، قد يكون أعراض لبداية إصابة كبدية مزمنة.
نعم. ذكرت أيضا أن بعض الأطعمة تساعدنا على الحفاظ على صحة كبد جيدة. ماذا عن القهوة التي أجري حولها عدة دراسات وأبحاث تقول أنه لها دور هام في حماية الكبد وتقليل خطر تعرضه للعديد من المشاكل الصحية؟ هل هذا صحيح؟
دراسات علمية موثقة من 4-5 سنين بلشت تتأكد هالموضوع، بموضوع حماية الكبد من إصابة التليف، تأخير إصابته بالتليف، حمايته من سرطان الكبد. تناول القهوة باعتدال، بقدروها تقريبا بثلاث فناجين يوميا، كتير مهمة بآفات الكبد. فضروري اللي بقدر يحافظ على مستوى من القهوة 3 فنجانين 3-4 ماكسيموم، هذا كتير مهم لنشاط وظيفة الكبد. هذا كتير مهم جدا موضوع القهوة. نعم. ومثبت علميا بالدراسات العلمية.
نعم. إذن دكتور محمد، ذكرت أيضا أن هناك أطعمة تساعد على تنظيف الكبد من السموم. هل هناك أطعمة لم نذكرها؟ أكيد ذكرت الخضروات الخضراء. هل مثلا الكركم الذي ينصح به مفيد؟ هل الأفوكادو مفيد؟ ذكرت زيت الزيتون، ذكرت الخضار ذات الأوراق الخضراء.
ياريت
تعطينا نصائح. وكم مرة في العام يجب علينا مثلا اللجوء إلى تنظيف الكبد من السموم؟ هل تنصح أنت بمرة بمرتين؟
هلا ممكن أنه كل فترة نعمل يومين 48 ساعة من السوائل الغنية بالخضروات والفواكه، يعني نقعد يومين كاملين على حمية سائلة. هاي بشوف أنه عم تعمل مثل تنظيف للكبد.
نعم.
فترات الصيام،
يعني الديتوكس، ما يعرف بالديتوكس.
تماما. نعم. فترات الصيام كمان بتعمل تنشيط لوظائف الكبد، كمان هي بنحطها بعين الاعتبار.
نعم.
أسرد شوي من الأمور هاللي مثبتة علميا. اللوز. نعم. البروكولي، الكركم مهم جدا مثل ما ذكرتي، هذا أنتي أوكسيدانت وكتير مهم لوظيفة الكبد. الزنجبيل، العسل، الحمضيات، هدول إجمالا، والفواكه بشكل عام، والأرتشوكي بشكل خاص.
الأرتشوكي
يعني.
نعم.
مهم جدا جدا، حتى في مستحضرات دوائية مصنعة من خلاصة الأرتشوكي.
نعم.
بتنظيم إفراز الكبد وتنشيط إفرازه.
نعم. هل من الممكن أخذ مكملات غذائية مثلا من أرتشوكي؟
هلا الأفضل ناخدها من مصادر الطبيعية.
نعم.
في مكملات أو خلاصة الأرتشوكي بالذات بشكل نقوط أو شراب كمان جيدة، يعني ممكن اللي ما بيحب الأرتشوكي مثلا أو غير متوفرة عنده، أو ممكن تسوي له بعض الاضطرابات الهضمية، فممكن نلجأ له. مستخلصات للأرتشوكي بالذات.
نعم. اليوم للأسف ننصح بأخذ المكملات الغذائية لأنه الخضار التي نأكلها أصبحت فقيرة بالعناصر الغذائية. يبدو أنه اليوم لنحصل على بعض العناصر الغذائية يجب أكل مثلا كيلو بندورة مقابل 3 حبات بندورة في عام 70 مثلا. صح؟
تماما.
صح.
تماما.
نعم.
تماما.
إذن ربما إذا استطعنا الحصول على مكملات غذائية خاضعة لرقابة صحية وشروط سلامة، من الممكن أن تعوض لنا عن العناصر الغذائية التي نفتقر إليها من خلال تغذيتنا العصرية. دكتور محمد خير العجة، آخر نصيحة.
آخر نصيحة في نصيحة كتير مهمة ولازم أذكرها، هي ممارسة الرياضة المنتظمة.
نعم.
من أهم عوامل محافظة على الكبد هو ممارسة الرياضة المنتظمة. ما عم بقول واحد يروح عن النادي، أي حركة رياضية المهم تكون منتظمة ولو خفيفة، المشي اليومي، الركض، السباحة، البسكليت، أي شغلة مهم ممارسة الرياضة المنتظمة والمستمرة. هي دواء
والمستدامة.
والمستدامة
طبعا. أنت زعلتني على صحة الأولاد لأنه أنا كتير حساسة على هذا الموضوع، ويجب ربما أن نقول للأهل أنه لا تشتروا المشروبات الغازية، لا تضعونها أمام أعين أطفالكم، صح؟
ما في شك، ما في شك. المشكلة في إدمان شديد للمشروبات الغازية خاصة عند الأطفال والمراهقين.
نعم.
وهذا عن جد في خطر جدا جدا جدا، بما يحويه من كمان من مواد بلاستيكية، هي إضافة على هالموضوع.
أكيد.
موضوع التسمم البلاستيكي صاير مخيف
كمان جدا. شائع، نعم للأسف. ربما نستنشق البلاستيك وليس ولا نشربه فقط دكتور محمد.
أكيد أكيد. نعم. أنا اليوم حكيت بمقابلة تلفزيونية على قناة الحرة، حكيت موضوع 10 دقائق عن تسمم البلاستيكي، شيء مخيف جدا.
نعم.
شي مرة بنحكي عنه إن شاء
للأسف
الله.
أكيد في حلقة مقبلة إن شاء الله. شكرا دكتور محمد خير العجة على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا. أذكر بأنك اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ميدكير في دبي، ستبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلتهم سواء أتت من خلال الاتصال بنا عبر الهاتف على هذا الرقم 00 33 96 32 3 3 1 4، أو من خلال الكتابة إلينا بأسئلتهم على هذا الرقم، رقم واتساب 00 33 6 0 7 2 9 4 9 7 2، أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. شكرا مجددا لك دكتور محمد خير العجة، لكل مستمعينا الذين يتابعون حلقة اليوم والذين يتفاعلون دائما معنا، أشكركم على تفاعلكم الرائع وعلى الاستماع الدائم لبرنامجنا. شكرا لكاتيا في قسم التنسيق ولتيفاني في قسم هندسة الصوت والإخراج. عودة إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة مجددا وفي الجزء الثاني منها، ورحب مجددا بضيف العزيز دكتور محمد خير العجري الاختصاصي في أمراض جهاز الهضم والكبد في مستشفى ميدكير في دبي. أسئلة كثيرة وردتنا وهناك اتصالات، سنسرع الوقع دكتور محمد خير العجري للإجابة عن كل الأسئلة طبعا بقدر ما نستطيع أنت وأنا. إذن أنس أول اتصال يأتينا من السعودية. ألو أنس.
مرحبا،
أهلا مساء الخير. أهلا أهلا
أهلا مرحبتين. إذا سمحتي أسأل دكتور عن
الدكتور عم بيسمعك، تفضل.
مساء الخير مساء دكتور محمد.
أهلا أخي كريم، أهلا حبيبي.
دكتور، زوجتي سوت عملية تكميم قبل سنة.
نعم.
وبعدين آلام شديدة بالمعدة، وسوت منظار قبل أسبوع، وفي آلام في التهاب بنفس المعدة. ما أدري دكتور، في هذا قشر الرمان، هذا في ناس يطبخونه ويسوون مثل الشاي يشربون مثل الكاس، هذا كويس ولا لا؟
هلا أول شيء بالنسبة لقشر الرمان كتير منيح كعلاج مساعد، بس ضروري بعد عمليات تكميم المعدة ننتبه على شكل المرارة، أحيانا بتشكل حصيات مرارية وممكن تكون ألام بسبب حصيات مرارية، فضروري تعمل إيكو للبطن صورة، وإذا طلعت مرارة ما فيها شيء تأخذ قشر الرمان، بس تأخذ معها مثبطات الحمض اللي بيعالجوا التهابات المعدة، بس ضروري نعمل إيكو للبطن.
نعم.
والليمون هذا اللي مثلا ولا قلت قبل شوي المفيد،
ليمون الحامض صباحا،
الليمون المنطوع يعني منطوع بالماء، معليش منيح
مع مي مع كاس كذا
تمام،
تخفيفه بالمياه
تمام.
نعم. اذا انس، هل هذه هي كل الاسئله؟ شكرا لك على المتابعة وعلى
لو سمحت
تفضل. نعم تفضل.
قراءة الواتس هذا الرقم سريعة كوي، ما نقدر
تسجل لألك شغلة أنس. الأرقام موجودة على صفحة الفيسبوك أيضا، دائما أقول يعني إذا فاتكم تدوين الأرقام هي كلها موجودة، كل يوم نضعها، يعني إذا ذهبت إلى صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة فسترى الأرقام ستدونها وستتصل بنا دائما أو تكتب إلينا.
شكرا لك على البرنامج، البرامج الممتازة اللي تقدمين للناس، خدمة للإنسانية جميعا. الله يرضى عليك.
آمل يا أنس أنه نكون عم نسهر على صحتكم. صحة مستدامة لك ولزوجتك، لكل من تحب، لكل مستمعينا ولكل من لا يستمع إلينا حتى. شكرا لك. نواصل دكتور محمد، وندرة تتصل بنا من لبنان. ألو.
مرحبا دكتورة ست
سونيتا.
سونيتا.
أهلا ندرة.
بدي أقول لك أنا هاي تالت مرة عم بسألكم سؤال، بدي أسأل دكتور.
أنا بيسمعك.
بفوت على التواليت 4-5 مرات بالنهار تقريبا، كل ما بفوت على ما باكل بفوت على التواليت، هذا صحي ولا غير صحي؟
نعم.
مرحبا عزيزتي. هلا أكيد مرحبا. هذا الشيء لازم نعرف هل هو عبارة عن فرط تهيج بالقولون ولا بيخفي وراء التهابات أمعاء مزمنة، فضروري نعمل تحليل براز نشوف هل هو القصة بس مجرد تهيج بالأمعاء بسيطة.
إيه عندي شوي أنا القولون، أنا عندي شوي القولون بتهيج.
نعم
تمام، بس ضروري نعمل تحليل براز اسمه كالبروتكتين، كان بروتكتين تبع البراز يعطينا فكرة تماما.
أنا كتير ممنونتك، أنا متابعة دائما لكم
حبيبتي. ميرسي كتير، شكرا لكم على تلقي الرسالة التي نقدمها بشكل جيد، ونحن سعداء أيضا إنكم صار عندكم إدراك ووعي بصحتكم، وهذا مهم جدا بالنسبة لكل مجتمعاتنا العربية. ندرة، أتمنى أن تكون نصيحة الدكتور محمد ستفيدك وأن تجد الحل.
الموضوع اللي بتعمليه وكتير كتير دقيق وجيد جدا.
شكرا شكرا ندرة، تحياتي إليك لكل مستمعينا أيضا في لبنان، في السعودية، في كل أنحاء الوطن العربي، لا أستطيع أن أعدد كل البلدان طبعا. شكرا لكم، وهناك أيضا جاليات عربية تستمع إلينا في البلدان الغربية، وأنا سعيدة جدا بانتشار رسالة التوعية والوقاية الصحية والطبية بفضل أيضا أطبائنا كطبيبنا ومرجعنا دكتور محمد خير العجري فيما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي والكبد. نواصل معك دكتور، ومن موريتانيا هذا السؤال على الواتس أب، تحية لك ولضيفك الكريم. هل التدخين يؤثر على الكبد؟ لم نتكلم عن التدخين دكتور محمد صح؟ كيف نحمي جهازنا الهضمي من المأكولات الضارة؟ ما هي أهم الأغذية المفيدة للجسم وزيادة الوزن؟ برنامج مفيد وأكثر من رائع، شكرا. تجاني محمد من موريتانيا، تفضل دكتور.
أنا عزيزي الكريم، بالنسبة للدخان هو أكيد سيء جدا لكل جسمنا، بس بصراحة ما في تأثير مباشر على وظيفة الكبد. قد نكتشف بالمستقبل أنه له تأثير مباشر، بس هو تأثيره غير مباشر، بيساوي اضطراب بضعف المناعة، بيساوي اضطرابات هضمية قد تؤدي إلى إعاقة وظيفة الكبد بشكل جيد. بالنسبة للأغذية، نحن متفقنا الأغذية المفيدة للجهاز الهضمي بشكل عام هو الخضار، الفواكه، الألياف بشكل عام، السوائل، وتجنب السكريات، وتخفيف الدسم وخاصة دسم المشبعة.
نعم شكرا.
واستعمال التوابل بكميات خفيفة يعني ما تكون شديدة.
نعم شكرا. من لبنان هذه المرة قيصر على الواتساب أيضا بيقول، هل ارتفاع الكوليسترول والتريغليسيريد يؤدي إلى تضخم حجم الكبد؟
ارتفاع الكوليسترول والتريغليسيريد أحيانا بيأثر على الكبد، بيساوي كبد دهني أو كبد تشحمي، وهالكبد التشحمي إذا أهملناه قد يسبب التليف، يصير في التهاب كبد دهني أو تشحم وتليف دهني، وممكن بحالات المهملة جدا تحول لتشمع. فقد تكون أسبابها هو ارتفاع الكوليسترول، لذلك ممارسة الرياضة المنتظمة هي بتحمي الكبد، حتى لو في ارتفاع الكوليسترول الدم تحمي من تشكل الدهن بالكبد، وبالتالي تحمي الكبد من ارتفاع الكوليسترول والسموم الثلاثية. الرياضة الخفيفة المنتظمة.
شكرا. نواصل معك محمد من سلطنة عمان أيضا على الواتساب، هل نظام الرجيم الكيتو مناسب لصحة الكبد؟ وطبعا حاليا هي موضة الرجيمات الكيتو.
لا، موضة الكيتو هي موضة، بعتقد هي موضة جيدة، بس ما نعتبرها لأي شخص، بتكون مراقبة. اثنين، الشيء المهم انه ما نعتمدها هي نمط حياتنا دائما، ممكن نعتمدها لفترة، لانه اكثر من هيك دراسات ما ورجتنا انه والله استعملناها سنتين ثلاثة وشو نتائجها على الجسم. بس هي اكيد بالفترة الاولى، لانه الكيتو منوقف كليا السكريات، حنقدر نسمح للكبد بتنشيط نفسه، فهي منشطة الكبد. بس على المدى البعيد والله ما بعرف، يعني لسه انه اذا استمرين عليها بشكل دائم ولا لا.
نعم. إلى صفحة الفيسبوك الآن مع منت بدالي من موريتانيا، كتبت إلينا بفقرة طويلة، شكرا يا منت، تقول إنها كانت منقطعة عنا بسبب انقطاع النت. شكرا لك منت، تقول لا شك إنه الكبد هو مخزن الجسم ويجب أن نحافظ على صحته. سؤالي، ما هي المواد الغذائية التي تسبب الضرر الأكبر للكبد؟ كيف ينظف الكبد؟ كانت البشرية تأكل اللحوم والشحوم الحيوانية والألبان الدسمة ولم يؤثر ذلك عليها وكانت أكثر صحة، أما الآن فالكل يريد التخلص منها. ما هو السبب؟ ما هو الذنب الذي اقترفته البشرية حتى تصل إلى تلك المرحلة؟ حلو منت، عملت لنا تحليل.
ألا بالسبعينات كان في صراع بين السكريات من جنب
والدهون
والدهون من طرف ثاني.
نعم.
اللي ربحت هذيك الفترة هي السكر يا بس اكتشفنا بعدين
بعد
فترة طويلة انه هي القصة كانت مضبطة والقصة هي أكثر شيء على السكريات والنشويات نحاول والكربوهيدرات نخففها قدر المستطاع. أما الدهون باعتدال ما كثير مهم ما كثير سيئة إذا كانت غير مترافقة مع السكريات. أما تناول الشحوم بكثرة مع السكريات بكثرة أكيد حيكون في عنا تأثير مضاعف. أما التخفيف والامتناع ما أمكن عن السكر المضاف هذا أنا بعتبر مفتاح الصحة الجيدة المستدامة. يعني أنا هيك بالدراسات الجديدة عم بتأكد من هالموضوع.
نعم شكرا. داريو كتب لنا من لبنان بيقول صباح الخير، بالنسبة لموضوع اليوم إذا أمكن أنه تطرح السؤال حول مدى تأثير البروتينات مكملات البروتين وحقن التستوستيرون والأمينو أسيد يلي بياخدوها لاعبي كمال الأجسام حيث يقال إنها تتعب الكبد وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، هل يوجد بدائل صحية عن الذي ذكرته كمواد يأخذها من يحاول بناء العضلات؟ إذن
محاولة بناء العضلات السريعة وبيعتمدوا على هالمكملات هي بعتبر أنها هي عن ترهيق الكبد أكيد بيأثر على الكبد. وشفت حالات كتير صار في عندهم أذية كبدية وتقريبا صار فشل كبدي نتيجة الاستعمال المفرط العشوائي.
نعم.
ممكن نستعملهم برقابة بما نكون يعني متطرفين باستعمالهم.
نعم.
أكيد السكريات نهرب منها بس نكتر من السوائل أثناء استعمالها بقدر وبحذر منها. أما استعمال التستوستيرون والإستروجينات هدول أكيد هدول بيأثروا على الكبد تأثير سيء. البدائل المشكلة إنه الشباب صارين عم بيحاولوا إنه يضخموا عضلاتهم أكثر من ما لازم يكون. يعني صارت الهدف تضخيم عضلي وليس العضلة الصحية فبيحاولوا يلجأوا للهرمونات والحقن. أكيد في تأثيرات سيئة جدا. أنا شايف كثير من الأشخاص اللي محقول إنه كبر قصة بس في ناس فقدوا حياتهم من وراء هالشي وبعرفهم بالاسم كانوا مرضاي أنا. فكثير ننتبه هذا الموضوع وإذا كان بده ولا بد تكون تحت إشراف طبيب مختص بالطب الرياضي.
نعم.
مهم جدا ما يهملوها يعني بس بيروحوا على طبيب التجميل وبيتبعوا تعليماته وبيكون في عنا بياخذوا الهرمونات بشكل عشوائي.
نعم.
لازم يكون تحت إشراف طبي إذا نعم. إذا كان ولا بد يعني
الاهتمام بالمظهر من دون نسيان الجوهر. شكرا
تمام.
لك دكتور محمد، أتمنى أنه يكون داريو سمعنا اليوم وأخذ نصائحك على محمل الجد. نواصل وسؤال يأتينا من محمد من دبي بيقول حتى كم سنة يؤخذ الباراكلود لعلاج الكبد الوبائي من فئة بي علما أنه تحليل البي سي آر صفر منذ عدة أشهر، هل هناك أعراض جانبية للباراكلود؟ ويقول أنه أخذ الباراكلود منذ عام تقريبا، نتيجة البي سي آر عالية جدا، الآن البي سي آر صفر ووظائف الكبد طبيعية، لكن الطبيب نصحني بأخذ الدواء لمدة 3 سنوات على الأقل، أرجو رأي الطبيب وهل يوجد دواء يقضي على الفيروس بشكل نهائي؟
الدواء يقضي على الفيروس بشكل نهائي لسه ما وصلنا له بشكل 100%. بالنسبة لهالأدوية هي دراسات ما قدر تعطينا لهلأ الزمن اللي بدنا نستمر عليه، بس أكيد أقل شيء 3 أو حتى 5 سنين. يعني الأفضل نستمر عليه 5 سنين بعد ما يكون البي سي آر صار صفر. ودائما نراقب البي سي آر كل 6 شهور ينتبه على وظائف الكبد على أمل أنه تطلع عنا أدوية مثل ما صار في التهاب اللي صار في علاج تام وشفاء كامل على العلاجات الجديدة.
نعم شكرا. نواصل معك ومن الكويت الآن هذا السؤال، أود الاستفهام عن الانطباع العام بشأن الإصابة بتضخم الكبد في عمر المراهقة 22 عاما.
مثل ما ذكرت الدراسات الجديدة ودراسة ما صلى أقل من شهر أنه شافوا عند الأطفال والمراهقين زيادة حجم الكبد وزيادة تشحم الكبد.
نعم.
وأحد الأسباب الأساسية هو البقاء فترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية والألعاب، وشافوا أنه استعمال المشروبات الغازية أحد الأسباب المهيئة لتضخم الكبد. تضخم الكبد عند هالأعمار هي ممكن يكون مستقبل كثير قاتم انه بيصير عندنا اصابه كبديه وتليفات وتشحمات
تصور
كبديه. نحن بغنى عنها يعني
طبعاً.
لازم بالمقابل يعني يعملوا حركه رياضيه، والحركه الرياضيه اغلبيه الشباب صار انه عم يروحوا يعملوا جيم بس مشان اول عضله يضخموها، ما عم يعملوا حركه الهوائيه يعني الرياضات اللي بتعمل تحريك للاستقلاب يعني يعمل تقوية عضلات جيدة جدا بس ما تكون هي الهدف، تكون جزء من الحركة الرياضية. فبنظري انه عند المراهقين كثير خطير انه عم نشوف حالات تضخم وتشحم كبد.
شكرا دكتور محمد، سأسرع الواقع أكثر، عندك أسئلة كثيرة، سأخذ أسئلة الواتساب، وعندك سؤالين على صفحة الفيسبوك، إذا لم نستطع الإجابة فربما تجيب على الصفحة مباشرة.
أكيد أكيد جواشي.
شكرا. من العراق الآن، السلام عليكم دكتور، هل أخذ الأعشاب مثل شرب الحلبة يضر بصحة الكبد؟ وشكرا.
هلا في كتير أعشاب ممكن تكون سبب لتنشيط الكبد، وفي أعشاب ممكن تكون سيئة، فما بدنا ننتبه هالأعشاب، والأعشاب نعتبرها مثل الأدوية ناخدها بإشراف المختص بهالموضوع. في أشخاص ودكاترة مختصين بالأعشاب مثل ما مختص بالطب القلبي والطب الهضمي، إذا ناخد أعشاب فترة هيك محدودة ماشي الحال، بس ما تكون فترات طويلة لأنه أحيانا تحمل خطورة عالية جدا.
نعم، مستمعتنا من الكويت سمعت الإجابة بتقول لا أجهزة ولا ألعاب، ربما هرمون لعلاج البي سي أو إس.
تمام. هلا ما نعرف تماما شو الأسباب، بس أحد عم نجمع المعلومات نشوف إنه أحد الأسباب الأساسية هو موضوع القعدة الطويلة وقلة الحركة الرياضية والمشروبات الغازية.
نعم شكرا. نواصل معك، ومن الإمارات الآن هذا السؤال، ما الحل لنا في دول الخليج لأننا نشرب المياه من العبوات البلاستيكية التي تحتوي بالتأكيد على بلاستيك مذاب؟ إذن سمعتنا
اليوم حكيت عن الموضوع، الموضوع الأناني الزجاجات البلاستيكية كلها نشرب منها هنا، تستعمل هي لمرة واحدة، ما بيصير نعبيها مرة تانية بماء أو بزيت أو بحمض أو بشيء، يتعمل مرة واحدة فهي تقريبا آمنة لأنه مصمم إلى تستوعب ماء لمرة واحدة، ما بصير نرجع نعبيها مرة تانية، وما لازم تكون معرضة لمصدر حراري قاعدة بالشمس ترتفع حرارتها لأنه هي كمان بيزيد احتمالية تسممها بالمواد البلاستيكية.
نعم.
فالاستعمال مرة واحدة لا مانع إن شاء الله.
شكرا، نواصل معك، وشكرا لليلى مطيري التي تتابع برنامجنا هنا في فرنسا، هي اختصاصية في التغذية، تقول موضوع أكثر من رائع لأنه مرض الكبد أصبح من أمراض العصر وخاصة مرض الكبد الدهني. شكرا ليلى. نواصل. نضال النور على صفحة الفيسبوك بيقول صحة مستدامة للجميع، شكرا لاختياركم الحديث عن صحة الكبد نظرا لأهميته في الجسم من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ انتشار مرض التهاب الكبد بأنواعه بكثرة في هذه الأيام. إذن يقول نلاحظ انتشاره في سوريا، لكن السؤال كيف يمكن للإنسان المريض بالتهاب الكبد أن يكتشف أنه مصاب به؟ فالبعض أخبرني أنه لا علم له بأنه مصاب، وعندما أجرى بعض التحاليل فجأة اكتشف فأنه مصاب بالتهاب الكبد، أليس هناك أعراض تظهر على المصاب قبل الكشف عنه؟ إذن هذا ما ذكرناه في نعم تفضل.
المرض صامت، نعم قسم منه بيكون صامت، فالضروري هو الإجراء الدوري، الفحوص الدورية، وإدخال فحص الكبد ضمن دائرة الفحوص الدورية لنحاول نكتشف الإصابة بالمرحلة الأولى، المرحلة القادرين على شفائها.
نعم شكرا. حسين خليل كتب لنا، هل الكبد أو الطحال له علاقة بتجمع المياه في الجسم بسبب ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي لأسباب رئوية، علما أنني أخذ يوميا سالورين 20 ميليغرام والدكتون 25 ميليغرام للتخلص من المياه المتجمعة في الجسم وحتى القدمين، أفيدونا ولك الشكر. شكر للحكيم وللآنسة سونيتا، حلوة هي آنسة عجبتني، شكرا. زغرتني كثير يا حسين، شكرا.
الله يحميكي. بالنسبة للطحال أكيد ما له علاقة، الكبد في حال تليفه أو تشحمه أو تشمعه قد يسبب تجمع السوائل بالجسم بسبب انخفاض البروتينات وزيادة الضغط بالأوعية داخل الكبد، أما ارتفاع التوتر الرئوي أو القلبي فكما بيساوي تجمع سوائل بس ما له علاقة لا بالكبد ولا بالطحال، ففي أسباب قد تكون قلبية صدرية قد تكون كبدية.
نعم
تجمع سوائل.
نعم شكرا لك، نواصل معك. ومن العراق، هل الكولون العصبي مضر بصحة الكبد؟ هل هناك علاقة دكتور؟
هلا العلاقة ما في علاقة مباشرة بيناتهم. كولون عصبي أو ما يسمى بالكولون عصبي أنا ما بآمن فيه، هو عبارة عن تهيج أمعاء. أحيانا تهيج أمعاء بترافق بنقص البكتيريا المفيدة. نقص البكتيريا المفيدة قد تكون لها تأثيرات سلبية على وظيفة الكبد. فممكن نكون فينا ناخذ هالدائرة الصغيرة بيناتهم، أما هن بشكل عام بيناتهم ما في ارتباط تأثير مباشر من واحد على الثاني.
نعم شكرا. آخر سؤال يأتينا من الولايات المتحدة، هل أكل الحلويات وخاصة الشوكولاتة مضرة بكبد الأطفال؟ ما هي الأطعمة التي تحافظ على كبد صحي لدى الأطفال؟ شكرا.
منى الشوكولاتة الدار الغامقة اللي ما فيها سكريات هي بالعكس دواء جيد للكبد. أما وقت تدخل فيها السكريات والحليب ببلش تصير مصدر لزيادة الدهن على الكبد وتأثر تأثير سلبي. بالعكس الشوكولا كمادة الشوكولا الغامقة أو الكاكاو مادة جيدة جدا لوظيفة الكبد. طبعا ما بدنا نصرف فيها بكمية معتدلة، هي أنتي أكسيدنت عالي مضاد أكسدي منشط لدوران الدم وبنفس الوقت منشط لوظيفة الكبد، بس ما يكون الشوكولا اللي فيها سكريات وما تكون بشكل كبير جدا وإسراف يعني.
نعم. سؤال أخير خارج عن الموضوع، هل ضروري تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية خاصة الفيتامين د بديلا عن التعرض للشمس؟ لا أعلم لماذا.
أحيانا التعرض للشمس ما بيكون كافي، أحيانا الغذاء تبع الشخص ما في كمية كافية من الأغذية اللي فيها فيتامين د، فممكن نلجأ لتناول مكملات في بعض البلدان اللي ما بتشوف شمس كتير أو الشمس القوية اللي ما بتعرضوا للناس إدها، فممكن أن نضيف كمكمل غذائي لأنه نقص فيتامين د بسبب مشاكل كتير من استقلابية من آلام عضلية من تلبكات هضمية، فمو غلط أنه ناخدها في حال اكتشفنا أنه في نقص، ما ناخدها بشكل عشوائي، ممكن ناخدها بشكل وقائي بزرعة وقائية عند بعض الأشخاص بس ما تكون بشكل هيك عشوائي، قبل ما نعمل تحليل نتأكد من نسبة كمية الفيتامين د بجسمنا.
شكرا جزيلا دكتور محمد خير العجري على كل هذه الأجوبة لمستمعينا، أشكرك من كل قلبي على مساهمتك معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية من خلال برنامج الصحة المستدامة. صحة مستدامة لك ولعائلتك ولكل من تحب، صحة مستدامة لكل مستمعينا، لكاتيا لتيفاني. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، أتمنى أن تكونوا على الموعد من الآن وحتى الغد. من الممكن متابعة كل برامج مونت كارلو الدولية. إلى اللقاء، باي باي.
بصراحة أني منك بدا قلبي مل، أنت متغير تماما مو مثل الأول، ما وصلنا الحل ودائما تزعل، بعد لا تخلينا أشوفك حتى لا نتمشكل. استحالة نظل سوية لا بعد ما نظل قلبي غير الضيم منك كل شي ما حصل صعب أتحمل تجرح وتهمل مثل ما جت الحياة يلا منها تفضل